الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أتم الصلاة وأزكى التسليم. أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الأسبوعي أوراق مقاصدية. ما المراد بحفظ العرض؟ ما الحكمة في تشديد العقوبة على الزاني المحصن وتخفيفها على غير المحصن؟ ما العمل عندما يزني غير المحصن بالثيب؟ ما العمل عندما يجبر الإنسان على الزنا تحت وطأة السلاح؟ وهل نطبق دفع أخف الضررين أو العمل بأخف الضررين لدفع أشدهما؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن إبراهيم السعيدي، رئيس قسم دراسات الإسلامية في الكلية الجامعية بجامعة أم القرى والمتخصص في أصول الفقه وعضو اللجنة الفقهية السعودية. بداية وقبل كل شيء نرحب بفضيلة الشيخ محمد ابن إبراهيم السعيدي، فأهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبجميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
فضيلة الشيخ، نحن نرحب بك ونرحب بالمشاهدين والمشاهدات، ونود بداية التعرف على المراد أو مراد الشارع بحفظ العرض، تفضلوا بالحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
المجتمع البشري بشكل عام أسس على نظام من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى يومنا الحاضر، وهو نظام قوامه الأسرة، ثم ما ينبني على الأسرة من تجمعات القبائل، ثم تجمعات الشعوب
والأمم.
والله سبحانه وتعالى يقول جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا البناء المجتمعي الذي تكون من لدن آدم عليه السلام إلى الآن، جاء الإسلام ليحافظ عليه، ليحافظ على بناء الأسرة، لأن ببناء الأسرة أو ببناء المجتمع على نواة الأسرة تتحقق مصالح كثيرة جدا. من هذه المصالح المرتبطة بما ذكرناه سابقا من حفظ الدين وحفظ العقل، وما سنذكره لاحقا من حفظ المال وغيره من الأمور. فحفظ الأسرة متعلق بهذه الأمور كلها، ولذلك إذا حفظت الأسرة حفظ الدين، كما أنه إذا ضاع الدين ضاعت الأسرة.
جميل.
فبين هذه العناصر المكونة لمقاصد الشريعة ارتباط كبير. فالإسلام جاء لحفظ الأسرة كمكون من مكونات المجتمع.
جميل.
ولما كانت الأسرة مكونا من مكونات المجتمع فإنه بالطبع إنها إنما تخترق عن طريق ماذا؟
الأسرة.
عن طريق الأسرة. وكيف تهدم هذه الأسرة؟ تهدم عن طريق المرأة التي جاء الإسلام لحفظها، وعبر عنها بماذا؟ بالعرض أو بالنسل، وعبر عنها الفقهاء أو بالأحرى بالعرض أو بالنسل. بعض الكتاب المقاصد العلماء المقاصد يقولون حفظ النسل.
جميل.
ومن يقول بحفظ النسل هنا هو يتحدث عن أن الأسرة هي التي تحقق النسل الصحيح
من خلال هذه المرأة،
من خلال هذه المرأة،
نعم.
أو من خلال التكوين الأسري،
نعم.
التكوين الأسري يحقق النسل الصحيح. فالنسل الصحيح أو النسل لا يكون صحيحا إلا إذا كان متربيا ضمن مجتمع صحيح، والمجتمع الصحيح لا يكون إلا إذا كان مربا بمكونات الأسرة. فعندما يكون المجتمع ناشئا لا عن أسرة أو كيان الأسرة منهدم، فإن النسل لا يصبح صحيحا لا من الناحية النفسية ولا من الناحية الصحية ولا من الناحية العقدية ولا من ناحية التعامل.
جميل.
وهذا مشهود ومعروف في كل علماء الاجتماع يتكلمون عنه، يتكلمون على أن من مقومات التربية السليمة مقومات حفظ المجتمع أن يوجد في أسرة سليمة. لهذا اعتنى الإسلام واعتنت الديانة الإسلام بكل ما يدعو إلى حفظ العرض أو حفظ بالأخص المرأة التي هي نواة هذه الأسرة من أن يذهب بها بعيدا بحيث لا تصبح مرتكزا لهذه الأسرة، وبالتالي مرتكزا للقبيلة ثم مرتكزا للشعب ثم مرتكزا للأمة.
جميل. لكن قد يقول قائل إن الغرب لا يحافظون على مثل ذلك، ومع ذلك هم متقدمون على العرب ومتقدمون على من يحافظ على هذه المقاصد بالتطوير الصناعي والتطوير السياسي وأيضا التطوير الصحي وغير ذلك من أمور الدنيا. كيف نرد على مثل هذا؟
أنت لست ملزم بأن ترد، أنت ملزم بأن تقرأ واقع الغرب قراءة صحيحة.
جميل.
حتى تعرف فعلا هل هم متقدمون أم متأخرون، لأن التقدم الحقيقي هو التقدم المتوازن، هذا هو التقدم الحقيقي، التقدم المتوازن. أما التقدم غير المتوازن فإنه ليس تقدما حقيقيا. عندما تتقدم في جانب إنساني وتتأخر في الجوانب الأخرى فلست متقدما حقيقيا. نعم هم تقدموا في جانب مادي، جانب الصناعة، جانب المال، الاستعباد للدنيا تقدموا فيه.
السياسة نعم.
ربما السياسة إلى حد ما. لكن في الجوانب الأخرى جانب الروح الإنسانية لم يتقدموا فيها، جانب حفظ المجتمع لم يتقدموا فيه، جانب هذه الجوانب مهمة جدا. يعني لا يطغى علينا الجانب المادي وننظر للغرب نظرة مادية فقط، نظرة صناعية فقط، ثم ننسى أنه ليس كل الناس صناع.
صحيح.
وأن الإنسان لا يقوم بالصناعة. الإنسان عاش طيلة عمره الطويل، لا يعرف كم عمر الإنسان أو عمر الجنس الإنساني بالضبط، لكن الإنسان عاش دون هذه الصناعات واستطاع أن يعيش وبنى حضارات عظيمة جدا. الإنسان الآن الغربي بما عنده من تقدم يدرس هذه الحضارات ويتساءل كيف أسست وكيف كانت وكيف عاشت وكيف استطاعت أن تفعل. حتى في جانب الدول الكبرى، في جانب الدول الكبرى تعلم أنت أن الأقدمين استطاعوا تكوين دول كبرى أكبر من الدول المعاصرة الموجودة الآن، أكبر بكثير، دول الإمبراطورية الضخمة، مع أنهم لا توجد عندهم الصناعة والآلة الموجودة، لا يوجد عندهم طائرات، لا يوجد عندهم سيارات.
صحيح.
واستطاعوا تكوين إمبراطوريات كبيرة جدا. الإمبراطورية الإسلامية والدولة الإسلامية كانت من الصين إلى أين؟ إلى المحيط الأطلسي. هو هي مسافة كبيرة جدا وصلت إليها في مدة أقل من 80 سنة.
الله.
دون أن يكون هناك طائرات ومقاتلات وتصنيع وأشياء. إذن فالإنسان قادر على أن يعيش دون هذه الصناعات، لكنه ليس قادر وهو أن يعيش وهو محطم من الداخل. فعندما ننظر إلى الجانب الصناعي ولا ننظر للبناء الداخلي للمجتمع فإن نظرتنا تكون قاصرة. عندما نتكلم عن الغرب ننظر مثلا ماذا يقول الغرب عن نفسه، هل الغرب مرتاح من هذا الوضع الذي هو عليه؟ الغرب يعتقد أن هذا البناء الصناعي الذي هو فيه لا قيمة له في جانب الانهيار الاجتماعي. يعني عندما تقرأ كتاب يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة، وهو كتاب قامت بتأليفه شركة أمريكية، شركة اجتماعية أمريكية، وترجم للعربية ترجمه الدكتور محمد بن سعود البشر،
يوم أن اعترفت أمريكا
بالحقيقة.
نعم.
موجود ومتداول مطبوع الكتاب.
جميل.
تجد هذا الكتاب، تجد أن المفكرين الأمريكان في مقدمة هذا الكتاب تكلموا عن خوفهم من انهيار المجتمع الأمريكي، لا بسبب انهيار الصناعة بل بسبب انهيار المجتمع.
نعم.
أليكس هيلي وهو أحد الكتاب المرموقين في الولايات المتحدة ومؤلف رواية جذور، وهي رواية مشهورة اسمها جذور عائلة أمريكية.
جميل.
وهو من السود الأمريكيين، كان نصرانيا فأسلم بسبب أنه اكتشف أن جده كان مسلما وأن الأمريكان اختطفوا جده من سواحل غامبيا واستعبدوه. عندما اكتشف حقيقة جده عاد إلى الإسلام. فنقول أن أليكس كاريل هذا عندما أليكس هيلي للتصحيح عندما أسلم وهو من الكتاب المعروفين في أمريكا يتكلم في مقدمة الكتاب ويقول عندما قرأت هذا الكتاب ذعرت، أين أذهب؟ أين أختبئ؟ هل أختبئ في التلال أم أين أختبئ؟ لأنه يرى أن هذا المجتمع منهار متهالك، أن نهايته قريبة. بماذا؟ بسبب هذا الانهيار الأخلاقي الذي سببه انهيار المرأة في المجتمع الأمريكي. تقرأ مثلا لمراد هوفمان، مراد هوفمان عنده كتاب اسمه الإسلام كبديل، وترجم وكان اسمه في اللغة الإسلامية الإسلام هو الحل.
الإسلام هو الحل،
هو الحل، نفس الشعار الذي ترفعه بعض الجماعات الإسلامية، الإسلام هو الحل. ف كتابه الإسلام كبديل تكلم عنه عن انهيار الحضارة الغربية بهذا السبب. حتى روجيه جارودي له محاضرة اسمها مستقبل الإسلام في الغرب، تكلم عن أن عن انهيار الأوروبي وحاجتهم للإسلام. لماذا؟ لأنهم محتاجون لأمر يرفع من الجانب الاجتماعي عندهم الجانب الروحي. فإذا أنا أتكلم عن هذا الأمر بإسهاب وبإطالة لأنني أعرف أن هذه الفكرة مترسخة عند كثير من يتكلمون ويكتبون ويستمعون.
صحيح.
وهذا الاستغراب موجود عندهم.
ونحن هنا نريد يعني أن نطرح بعض الأسئلة التي يعني تتداول في هذه الأوساط.
نعم أحسنت.
جميل.
نعم.
فضيلة الشيخ، لعلنا ندنف قليلا إلى المراد بحفظ العرض ونسأل عن بعض الحكم الإلهية والشرعية.
نعم.
ما الحكمة في تشديد العقوبة على الزاني المحصن دون غيره؟
نعم، الحقيقة يعني عندما نريد أن نتكلم عن الزنا كجريمة نقول إن لماذا حرم الإسلام الزنا؟ حرم الإسلام الزنا مع أوجريا مع جميع الشرائع السماوية التي جاءت وحرمت الزنا.
جميل.
غير الشرائع السماوية تلاحظ أن معظم الديانات الإنسانية، وإن لم نقل كل الديانات الإنسانية، أنا لا أحب كلمة كل لأنها ربما تدخلنا في تعميم ويخترق اختراقا، لكن معظم الديانات الإسلامية إن لم نقل كلها، كلها تحرم الزنا.
جميل. لعلنا نتوقف عند كلها تحرم الزنا.
نعم.
لفاصل قصير نعود بعده لاستكمال الجواب على هذا السؤال.
بارك الله فيك.
أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا.
يا أخي أنت إنسان رائع وممتاز، يا أخي عندك المشكلة هذه هو أنك يعني لكن سيئين هذا المفحطون مدخنون مفهوم أنك يعني ترفع عن هذا الشيء.
يا أخي سأل قلبك وسأل ربك.
أدعو الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا.
ونعنق العيش الهني
نحيا ونرشف من شذا،
نحيا ونرشف من شذا
على سنتك نعيش.
أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير، نعود بعده لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي. وقد كنا سألناه قبل الفاصل عن الحكمة من مشروعية تغليظ العقوبة على الزاني المحصن دون الزاني غير المحصن. تفضل فضيلة الشيخ، وقد أجبت بعض الجواب، لعلنا أيضا ندنو في الإجابة بالتفصيل. تفضل.
نعم، نحن نتكلم عن قضية أن تحريم الزنا ليس خصيصة من خصائص الإسلام.
جميل.
تحريم الزنا أمر توافقت عليه
الشرائع
السماوية والشرائع الإلهية، كما أنها توافقت عليه جميع الملل والنحل الإنسانية
والفطر كذلك.
نعم، هو أن أقول لماذا هذه النحل والملل كلها توافقت على تحريم الزنا. توافقت على تحريم الزنا كلها لأن تحريم الزنا أمر فطري.
جميل.
فلأن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على أن يكون غيورا، فطر الإنسان على أن يكون محبا للخير، فطر الإنسان على الحب المحافظة على المرأة، فطر الإنسان الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على حب المحافظة على ذاته، فطر الإنسان على حب المحافظة على ماذا؟
على ذاته.
على ذاته. طيب ما علاقة حب المحافظة على الذات بتحريم الزنا؟ نقول لأن أول انهيار للذات يكون عن طريق إباحة الزنا. فالفطر تواطأت والأمم الشعوب تواطأت على تحريم الزنا لأن الشعوب الأمم بعقلها الجمعي كله تحب أن تحافظ على ذاتها وتحب أن تحافظ على بقائها. فجاء تحريم الزنا في جميع الشرائع، وجاء في الشريعة الإسلامية تحريم الزنا على مطلقا، سواء كان على المحصن أم غير المحصن. لكن
العقوبة
جاءت مغلظة على المحصن، لأن المحصن ضعفت عنده دواعي الزنا
لوجود بديل له.
نعم، لوجود المتنفس الشرعي الحقيقي الصحيح. فضعفت عنده دواعي الزنا. بالنسبة لغير المحصن ما زالت دواعي الزنا قائمة، فخفف عنه هذا الأمر. خفف عنه لتخفيف الدواعي وليس لضعف الجريمة. فالجريمة خطرة سواء أكانت من المحصن أم غير المحصن. والله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هو فاحشة بالنسبة للمحصن وغيره، ولكن تخفيف العقوبة جاء لتخفيف الدواعي. وهذا أمر يعني أمر مراعا في الإسلام في جميع شرائعه. فإذا زادت الدواعي خفت العقوبة، وإذا قلت الدواعي زادت العقوبة. فمثلا تجده في السرقة، تجد هذا الأمر في حتى في شرب الخمر، في كل الأمور هذه كلما زادت الدواعي خفت العقوبة، وإذا قلت الدواعي زادت العقوبة. نعم.
جميل، هذه قاعدة.
نعم، ربما تكون قاعدة. نعم.
جميل. ما العمل عندما يزني غير المحصن بالثيب أو العكس؟
نفس الأمر، يعني الحكم لا يتغير. عندما يزني تزني الثيبة فهي ترجم، وعندما يزني الثيب فهو يرجم، سواء كان الطرف الآخر ثيبا أو غير ثيب.
كل يعمل بحسبه يعني.
كل نعم، كل يعمل بحسبه. لكن نحن نريد أن نتحدث عن يعني قبل قليل أوردت الآية عندما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نجد أن حفظ العرض مرتكز كما قلنا على قضية على المرأة. والذي يذهب بالأعراض أو يذهب بالأعراض هو الزنا ودواعي الزنا. والله سبحانه وتعالى عندما قال ولا تقربوا لم يقل ولا تزنوا.
نعم، ولا تقربوا.
ولا تقربوا لم يقل ولا تزنوا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وإنما قال ولا تقربوا. لماذا؟ لأنه بهذه الآية يقطع، لا يحرم الزنا، لأن الزنا حرمته جميع الفطر الإنسانية.
جميل.
وهو معروف عند الإنسان بالفطرة.
جميل، هذه لطفة.
فالآية هذه ربما نص في تحريم دواعي الزنا، نص في تحريم دواعي الزنا، وتتحدث عن تحريم الزنا من باب الإشارة وليس من باب النص.
جميل. ألا إن العين تزني وزناها النظر.
هذه هي دواعي، هي هذه الدواعي، دواعي الزنا. فتحريم الدواعي يدخل فيه كل شيء يؤدي إلى نعم إلى الولوج في هذا الأمر، سواء كان قريبا أو بعيدا. فابتداء من النظر، لأن الله سبحانه وتعالى حرم النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
نعم.
ويحفظوا فروجهم، قال قل يغضوا من أبصارهم وماذا ويحفظوا فروجهم، فرتب حفظ الفرج على غض البصر.
نعم.
لأن البداية وهي النظر.
نعم.
نهايتها أو تنتهي إن لم يتدارك الإنسان ربه برحمته ويعود إلى إيمانه ورشده، فإن نهايتها هي هذا الأمر، هي عدم حفظ الفرج وهي إباحة هذا الفرج. قل للمؤمنين وقل للمؤمنات، هذا الخطاب للمؤمنين والمؤمنات. فالزنا يعني محرم على الجميع ومتصور من الجميع وخطر من الجميع على الجميع.
جميل.
نعم.
ومن لا يملك نعمة البصر؟
نعم.
كالمكفوفين، ماذا نقول لهم؟
يا أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى عندما حرم دواعي الزنا
لم يحصرها في البصر،
لم يحصرها في البصر، وكان قال غض، لأن معظم الناس بصراء.
نعم.
إذن دواعي الزنا متحققة، وعندما يحرم الله سبحانه وتعالى الإنسان من العينين ربما يزيد له في حواس أخرى،
لا شك،
من حاسة السمع، حاسة الشم، حاسة الذوق، هذه الأمور كلها هذه ربما تزيد في هذا الأمر.
جميل.
والكثيف ربما تكون الطيب، ربما تكون داعيا له إلى هذا الأمر.
صحيح.
أكثر من غيره من قضية البصر.
صحيح.
لأن هذا البصير أو البصير أو الكفيف عندما يكف بصره، إنما يكف بصره ويزيد في بصيرته،
الله،
ما يذهب من بصره يزيد في الغالب يزيد في بصيرته. فالآن عنده هو مشكلة البصيرة، مشكلة البصيرة تعطيه خيال، تعطيه متسع من الخيال أكبر من غيره.
نعم.
وتعطيه قدرات على التصور أكثر من غيره.
صحيح.
فلذلك أيضا دواعي الزنا محرمة بالنسبة إليه، فإذا لم يحرم عليه البصر أو النظر لأنه كثيف، فتحرم عليه الدواعي الأخرى التي يطيقها.
جميل.
من خلوة وكلام وغيره. نعم.
إنها لا تعمل أبصار
ولكن تعمل القلوب التي في الصدور.
نعم. جميل. فضيلة الشيخ دكتور محمد السعيدي، إذا أجبر الإنسان على ارتكاب الزنا تحت حد السيف،
نعم،
فهل نقول نعمل بقاعدة دفع أخف الضررين أو ارتكاب أخف الضررين لدفع أعظمهما، أم ماذا نقول؟
نقول هل يتصور أن يجبر الإنسان على الزنا، أن يجبر الرجل على الزنا؟ الحقيقة أن طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء.
جميل.
فيها خلاف بين العلماء هل له إذا أجبر أن يزني أو لا. والحقيقة الصحيح الذي يعني يعرفه الجميع أن الإنسان لا يمكن أن، خاصة الرجل، لا يمكن أن يجبر على الزنا، لا يمكن أن يجبر على الزنا، وقضية، ولا يمكن أن يزني تحت تهديد السلاح إلا إذا كان هناك هوى في نفسه، هناك هوى في نفسه، يعني حتى لو كان يعني عنده شيء من الممانعة لكن هناك هوى في نفسه يجعله يمارس هذا الأمر، فهذا غير متصور. ولذلك الفقهاء لم يعذروا من يزني تحت تهديد السلاح، لم يعذره، ويطبقون عليه العقوبة، قد يدرؤون عنه الحد لكن الأصل فيه تطبيق العقوبة، ويدرأ القاضي الحد أحيانا بمثل هذه الأمور، لكن درء الحد لا يعني أن الأصل فيه أن يحد، وخاصة وأن الزنا لا يتعلق بالمرأة نفسها، سواء كانت هي المجبرة أو أيضا مستهدفة مثل هذا، مثل الرجل نفسه، يعني لا يتعلق بها نفسها، وإنما يتعلق بذرية تأتي بعد ذلك، يتعلق بمجتمع، يتعلق بأسرة. فالمشكلة ليست خاصة بمثل شخص يسرق المال تحت وطأة السلاح، المال ربما يعاد، ربما حتى يستخلف، لكن بالنسبة للعرض عندما ينتهك لا يعاد ولا يستخلف. فلذلك ينبغي على الإنسان، يعني هذه يعني مسألة نظرية وربما تحدث في بعض المجتمعات لكنها قليلة الحدوث ولله الحمد، يعني هي قليلة الحدوث، لكن لذلك لا أحب يعني الاستفاضة فيها. ومع ذلك نقول على الإنسان لو يعني لا سمح الله تعرض لمثل هذا الموقف أن يقدم مصلحة، أن ينظر إلى اعتبارات أخرى غير قضية الإجبار، فليصمد للسيف ويكون شهيدا إن شاء الله. مثل الاعتبارات الأخرى هي أن جنايته ليست جناية على هذه المرأة فقط، وإنما جناية على أمور أخرى، قد تكون جناية على ابن يحدث من هذا الإجبار.
فهي هنا إذا لا تكون بمثابة أخف الضررين،
لا لا يكون هناك، ينبغي على الإنسان أن يصمد ويتحمل، بل أخف الضررين هو أن يقتل.
أخف الضررين هو
أن يقتل، أخف الضررين يعني، وهذا هذا المنحى الذي يتحدث عنه بعض الفقهاء أن أخف الضررين هو أن يقتل، وليس أخف الضررين هو أن يزني. نعم. ولهذا أنا أقول لك الدليل على أن أخف الضررين هو أن يقتل أن عقوبة الزنا ما هي؟
القتل.
هي القتل
لغير المحصن.
إيه لغير للمحصن. هي القتل للمحصن. نعم. فدل ذلك على أن بما أن عقوبة الزنا هي القتل، فدل على أن القتل وأن الزنا ليس هو أخف الضررين.
صحيح.
نعم.
جميل. هل يقاس على المجبر على شرب الخمر؟
نعم.
هل تقاس هذه المسألة على من أجبر على شرب الخمر؟
لا 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 تقاس عليها. من يجبر على شرب الخمر يعذر، من يجبر على السرقة يعذر، هذه كلها يعذر. لكن المجبر على، لأن شرب الخمر لا يشترط فيه دواعي، من شرب الخمر يشترط أنه فم فقط حتى يشرب من خلال الخمر فقط. أما الزنا فله شو، حتى يزني لابد من أمر آخر غير قضية أن يكون له فم، لابد أن يكون له رغبة. وكيف يكون مجبرا وعنده الرغبة؟ هذه متناقضة مع بعضها، والفقهاء تكلموا عن هذا بشكل يعني مستفيض في هذا الأمر. لكن هذه القضايا اللي أنت تتحدث عنها، يعني قضية الإجبار على كذا، هي قضايا تفصيلية، قضايا تفصيلية في قضاء في حفظ العرض. لكن أحب يعني أن إذا كان في الوقت بقية أو في حلقة قادمة أن.
جميل. لعلك تقول بإيجاز، يعني لأن أزفنا على انتهاء.
نعم، أنا أتكلم بإيجاز.
نعم.
على يعني أحب أن أتحدث عن أن يعني الشائع ومعظم الزنا ما يقع منه لا يقع بهذه القضية، بقضية الإكراه.
جميل.
وإنما يقع بما يتحقق له من دواعي، وهذه الدواعي هي التي ينبغي أن نعالجها في الحديث.
نعم. جميل. بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي. كان هذا الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي الشيخ الفاضل الذي استجاب لدعوة هذا البرنامج، هو ضيفنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أوراق مقاصدية. إلى أن نعود فنلتقي بكم مرة أخرى، نترككم برعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.